قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
يا نجم أسفار الليالي من فيك جادل أو يمالي حدث وأخبر لا تبالي والله يفتح وهو بالي لله ضرك لله ضرك لله ضرك يا بخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، ولازلنا وإياكم نطوف حول قول المصنف رحمه الله تعالى: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكما هي العادة وقفنا عند ترجمة ما تيسر من رواة هذا الحديث، فتكلمنا عن عبد الرحمن بن المبارك ثم عن حماد بن زيد وبعد ذلك أيوب ابن أبي تميمة السختياني ويونس، ووقف بنا الكلام عند أيوب، عفوا نحن ما تجاوزنا فيما أذكر أيوب يعني. والكلام عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان كلاما ماتعا وطويلا، لأن أيوب هذا يعد في عصره من الكبار، ويعني كل عصر فيه سابقون، في كل قرن من أمتي سابقون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أيوب من سابقي هذا العصر الذي كان فيه. وتكلمنا عن ما جرى له مع مالك وكيف روى عنه مالك، ولم يكن مالك يروي عن كثير من أهل العراق لانصرافهم عن الحديث وعن واشتغالهم بالرأي والاستحسان وما شابه ذلك، غير أنه روى عن أيوب لما رأى منه من تعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولشدة بكائه عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتكلم في هذه الليلة عن الحسن، نقف على شيء سريع من ترجمته يعني. والحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى أحد الضخام الكبار جدا، أحد رموز عصرهما، هو رجل قلما ترى له نظيرا في زمانه أو بعد زمانه، بل كان بعض أصحابه يكاد يشبهه يعني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعه في نفس رتبتهم أو قريبا منهم في علمهم يعني. والحسن البصري هو الحسن ابن أبي الحسن يسار، اسم أبيه يسار، وكان يعني يكنى بأبي الحسن، فهو الحسن ابن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي، ويقال غير ذلك. الحسن البصري رحمه الله تعالى فضائله كثيرة، وكان كثير الغزو، ولهذا انشغل عن الرواية عن كثير من الصحابة. يعني الحسن ولد لسنتين خلت من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وأدرك كثيرا جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصح له رواية عن كثير جدا منهم، ولا كاد يصح له سماعا إلا من النذر اليسير منهم. فلماذا؟ لأنه كان مشغولا بالغزو. وكما قلنا كثيرا ما نرى في هذه الطبقة ويتعجب الباحث غير المتخصص من مثل هذا، يعني بعض من ليس الحديث من صناعته إذا رأى أن الرجل التابعي أدرك الصحابة يثبت له سماعا في الجملة، يقول ما هو حضرهم وأكيد شافهم، ولما شافهم أكيد سمع منهم، فيثبت السماع بمثل هذا. وهذا طبعا هذا حديث خرافات يا أم عمري عند أهل العلم بالحديث، الأمر ليس عندهم بالجزاف، السماع هذا عندهم له قواعد وضوابط، ولا يعني يسلم لأحد السماع إلا بيقين. الحسن لقي كثيرا وأدرك كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت لم يصح له سماع من كثير ممن لقي، لأنه لم يكن معتنيا يومئذ بالسماع. كان في هذا الوقت في أول عمره كان معتنيا بالجهاد في سبيل الله وكثرة الغزو، ولهذا فاته سماع كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا أيضا الأعمش أبو محمد الأعمش أدرك بعض الصحابة ولم يسمع منهم، أدرك كان يأخذ بخطام ناقة ابن أبي أوفى، وكان لقي أنسا، لكن لا يكاد يثبت له سماع من أحد من هؤلاء، لأنه كان في هذا الوقت منشغلا بشيء آخر، كان منشغل بالتنسك مثلا، كان منشغل بالعبادة والنسك والقرآن وما شابه ذلك. ومعروف أن الأعمش كانت له قراءة، وهي إحدى قراءات الأربع الشواذ، مع تمثنه في علوم الحديث وكونه المصحف كما كانوا يسمونه، كانوا يسمون الأعمش المصحف لشدة حفظه ودقته وإتقانه البارع في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في تلك الحقبة في أول حياته منشغلا بالقرآن كما هي العادة عند هؤلاء القوم يومئذ، وكان الواحد منهم يتنسك أولا ويحفظ القرآن ويقوم الليل به ثم ينشغل بعد هذا بالحديث، فربما فاته بعض كبار المحدثين ممن كان في وقت وجودهم كان منشغلا بغير الحديث. فما فيش حد يستغرب لما نقول الله الحسن رواياته عن سمرة لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحديثا آخر مثلا، ولم يسمع على ذلك شيئا منه، ولم يسمع شيئا من ابن عباس مثلا، ولم يسمع شيئا من فلان، ما أحد يستغرب مثل هذا، لأن هذا السماع لا علاقة له باللقاء، قد يكون معاصرا له وقد يكون في نفس البلدة ولا يسمع منه. وهذا في الوقت الحاضر نراه كثيرا مع قرب الأمور وسهولة الاتصال، يعني قد يكون الواحد منا في بلد فيها أحد العلماء ولم يره قط، بلدياته في نفس قريته في نفس الشارع بتاعه كمان، وقد يكون في نفس العمارة اللي قاعد فيها ولا يتيسر له لقاءه قط، الشيخ مشغول دايما والراجل مش عارف يقابله، ولو حتى قابله يدوب سلام سلام، ازيك يا شيخ، ازيك يا مولانا، شكرا شكرا، ما في وقت ابقى اسمع منك حاجه اقول مش وقت مش فاضله ما نلتقي بعدين، خليها المره الجايه، ابقى قابلني في الجامع وما يلاقيهوش في الجامع يصلي في جامع تاني. فنرى في العصر الحديث مع سهوله اللقاء وتيسره قد ترى كما قلنا الواحد منا يكون في نفس العماره مع الشيخ ولا يسمع منه قط في حياته، بل ربما لا يعرف انه يسكن في العمر. فليس معنى ان هو كان معاصرا له ان الراوي معاصر لشيخه وانه او لقيه او ادركه ان هو سمع منه، السماع دي قصه ثانيه خالص، السماع هذا قضيه اخرى لا تثبت الا بيقين وبضوابط كما قلنا وقواعد وقرائن لها لا علاقه لها بالمعاصره ولا بالادراك. فليس معنى ان يقال، وبرضه مما ينبغي التنبيه له، لأن بعض الناس للأسف النهاردة طبعا مع تهجم كثير من الخلق على علوم الحديث والنظر في كتب الحديث دون علم ودون مراجعة المشايخ يسيئون الفهم ويتعبوننا بعد ذلك، يقول لك أنا هذا الكلام موجود في التذكرة للذهبي، هذا كلام أنا جئت به من تاريخ البخاري، هو لا يعرف أصلا لا التاريخ ولا البخاري، بس هو بيدخل على الكمبيوتر يكتب الكلمة اللي عايزها فبيجيله البحث اللي بيعمله الكمبيوتر، مش هو، هو بيقعد يتفرج، هو رجل لا يعرف لا البخاري ولا غيره، لكن بيقولوا له هذا الكتاب، هذه الموسوعة فيها 100,000 كتاب، يروح داخل كتب اللي هو عايز يكتبه، يجيب له رصة مراجع من ضمنها التاريخ الكبير للبخاري، فيقول لك في التاريخ الكبير للبخاري روى عن ابن عباس، البخاري بيقول روى عنه يعني سمع منه، نقول والله البخاري ما قال كده خالص ولم يخطر هذا على باله قط، وهذا كلام لم يخلق الله له أهلا أصلا، ده سوء فهم منك، البخاري لما يقول روى فلان عن فلان أو غيره من العلماء ما يعنيش أنه هو سمع منه، روى يعني تجد في كتب الأحاديث رواية له عن فلان، بيقول فلان الحسن عن أبي هريرة مثلا، بس هو سمع من أبي هريرة ما سمعش منه حاجة، ما إيه الحسن عنه، ما هذا في حاجة اسمها إرسال وحاجة اسمها تدليس وقصة كبيرة قوي، عايز تخصص وعايز حد يكون دماغه واسعة وباله رايق بحيث يفهم ويكون إنسان مستفيد مش متعسف ومتعنت عشان عايز يروح يشكك هنا أو هناك، دي قضايا انتصب لها العلماء واختلفوا فيها كثيرا، وجرى نزاعات حول هذا، هل سمع الحسن من أبي هريرة ولا لم يسمع منه، هل سمع من ابن عباس ولا لم يسمع من ابن عباس، سمع من فلان ولا لم يسمع من فلان، قضايا كبيرة جدا مع أنه كان معاصر لهم جميعا، لكن كما قلنا الاستماع هذا قضية برأسها، فاللي ما يفهمش يقول لك ده ما موجود في كتب إن هو روى عنه، روى عنه يعني جاء إسناد عندنا كده، هل بقى ده كان خطأ من الراوي عنه إن هو ذكر هذا في جعل له رواية عن فلان ولم يره ولم يقل ذلك أصلا، أو إن دوت من إرسال من الراجل أو تدليس، أو دي موضوع يحتاج إلى بحث ونظر ومش هذا محله، لكن الخلاصة إن كلمة روى عن لا تفيد السماع، طب يعني إيه المشكلة، يعني مشكلة كبيرة جدا، لأن إحنا صحة الحديث مبنية على السماع مش على الرواية، من شروط صحة الحديث أن يسمع كل راو من شيخ، يسمع مش يروي، فمجرد أنه روى عنه ما تفيدناش حاجة، ما فيش أي ملاش أي معنى، لابد يسمع منه، وقضية طبعا كما قلت لها زيول يعني، لكن أنا أقول الحسن ليش ما سمعش من الجماعة اللي كانوا في عصره واللي هم كانوا معصرين لي ولقياهم من الصحابة كان منشغلا عن ذلك بالغزو. يقول سليمان التيمي كان الحسن يغزو وكان مفتي البصرة، جابر بن زيد أبو الشعثاء، ثم جاء الحسن فكان يفتي، كان جابر بن أبي الشعثاء جابر بن زيد ده كان مفتي البصرة، كان الحسن في الجهاد في سبيل الله، بعد كده قال الحسن بقى هو مفتي الايه، بقى مفتي هو الايه البصرة بعد جابر بن زيد رضي الله عن الجميع. قال محمد بن سعد كان الحسن رحمه الله جامعا، يا رجل ذو فنون عديدة، ما كانش ذو فضل واحد، فضائل كثيرة فيه، عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما، وما أرسله فليس بحجة، يعني إذا قال إذا 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 أرسل حديثا ذكره عمن لم يروي عمن ليس له منه سماع فليس بحجة، مراسيل الحسن ليست بشيء، لأنه كان يروي عن أي حد، كان رجل طيب ويعني كان رجل صالح وكان يسمع من كل من لقيه، فما كانش بيتحرز في الرجال، لكن هناك بعض التابعين لا يسمع إلا من ثقة مثله أو أقوى منه، فلهذا لو هو أسقط واحد بينه وبين الصحابي أو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو أسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد ما ذكرش اسم اللي روى له الحديث عن النبي أو عن الصحابي عن النبي، هيبقى لو هو قال اسمه هيقول واحد زيه أو أحسن منه، زي نفسه يعني في ثقة نفسه أو أحسن منه ثقة، فده العلماء لما شافوا الصنف دوت لا يخون مراسيله، زي ابن المسيب مثلا وجماعة من هذا الصنف، إنهم لما اختبروا مراسيلهم وتتبعوها وجدوهم لا يروون إلا عن صحابة أو عن ثقات أمثالهم، وأحاديثهم كلها المرسلة صحيحة متصلة الأسانيد في أماكن أخرى، فحكموا بصحة مراسيله، وبرضه مش على الإطلاق يعني الأمر فيه شيء من التقييد، لكن الحسن كان يروي عن كل من هب وتب، أي حد قبله كان ممكن يروي عنه، فكان ممكن يكون واحد من أولئك ثقة واحد ضعيف، ولهذا العلماء تجنبوا مراسيل الحسن، كانوا يقبلوها إلا أن يصرح بمن يأتي بالواسطة اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مين، لازم يقول مين، إن ما صرحش بهذا الحديث هذا غير مقبول، وإن كان راويه الحسن، وهذا احتياط للسنة عشان الجماعة الهبل المغفلين اللي بيقعدوا يشتموا في يقول لك السنة مش موثوقة والعلماء بيوثقوا بعضهم بالمجاملة وبجاملوا بعض وما كانش حد جامل حد، ده عندهم هم بس في هذا الزمان المتأخر الذي كثر فيه الشر، فيه المجاملات وفيه المداهنات وفيه كل ما تتخيل، والحق يضيع بين هذا كله، لكن هؤلاء لم يكونوا من هذا الصنف، كانوا من طراز آخر، عبد الله علي بن المديني يسأله سائل عن أبيه، يقول له ما تقول في عبد الله بن المديني؟ فيحاول ابن المديني أن يهرب من السؤال، إن لو تكلم وقال أبويا ضعيف أبوها يعرف هيطردوا من البيت ولا يمنعوا من الأكل ولا مش هيعشين للاد. فسأله السائل ما تقول في عبد الله بن المديني؟ فأشاح بوجه، عمل نفسه مشغول في حاجة تانية، راح يبص الناحيات. فالراجل برضه إيه عايز يسمع منه، عارف عايز ياخدها من فم ابن المديني نفسه في أبيه، يسمع كلامه في أبوه. فألح عليه ما تقول في عبد الله بن المديني؟ فغير الحوار، قال لهم أنا لكم الحاجة أحسن من دي خالص في الموضوع، عايز يطلع من الموضوع، ما أي حد يسألوه تاني غيره ما هيقول لهم اللي فيه، ما حبكتش يعني. فصمد له الرجل، مسكه كده وقال له يا أبا الحسن ما تقول في أبيك؟ أنا أسألك عن أبوك. فقال ابن المديني أبي ضعيف إنه الدين. الله قال له يا عمي خلاص بقى هروح في أمر إلى الله، أبويا ضعيف وإن شاء الله بس في الشارع للادي مش مشكلة، إنه الدين، ده دين ما فيهاش هزار، لن أجامل أحدا. لو أنا قلت أبويا ثقة وأبويا ضعيف يسمع الناس منه ويثقون فيه فيدخل في الدين ما ليس منه، يغلط في حديث وفاكرون الثقة هو ضعيف تلخبطها من دماغه فيدخل في الدين ما ليس منه. فالراجل يخاف على دين أكثر من أبيه، وهذا شأن المسلمين، ما في حد عليهم عزيز، والذين أمنوا أشد حبا لله. فالمجاملات ما كانتش عند الناس دي خالص. قال الحسن على دماغنا من فوق إمام وكل شيء وفي الكلام الجميل ده كله، لكن إذا الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالش مين اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحسن كما قلنا ولد في عهد عمر لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فلو ما قالش مين اللي حدثه عن النبي حديث الحسن ده ضعيف، لازم يقول مين اللي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفعوا للنبي لازم يقول مين اللي في النص، ما هو ما شافش ولا سمع في حد في النص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما قالش اسمه خلاص حديثه ده مردود، يقول لك مراسيل الحسن ليست بشيء، وإذا أرسل فليس بحجة، لازم يقول من اللي في النص، مع احترامنا وتبجينا الحسن ويكونوا يعني أحد الأئمة الكبار، بس هذه نقرة وهذه نقرة أخرى، ده أمر دين، ما في مجاملة لأحد ولا مزاحمة لأحد. بعض الناس لما تيجي تغلط حد من المشايخ ولا شيء يقيم يعني خلاص يعني يعتبرك طبعا في شخص الشيخ ولا يقبلون هذا أبدا، ممنوع الطعن طبعا، وهذا الكلام لغير مقبول إطلاقا، المعصوم فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يخطئ ويصيب كما كان يقول مالك رضي الله رحمة الله عليه، كان يقول كل يؤخذ من قوله فيرد إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم، أي حد ممكن يغلط ويتعرض للنقد وينبغي أن يرد عليه إذا أخطأ حماية لجناب الدين. لكن بعض الناس تخلط الأوراق، تعيش على هذا الخلط ليحطف في هوى فلان أو علان، إذا حد رد على حد من المشايخ بس كده بيشتمك ويحقرك ويهينك وليس لك عنده قيمة، فيسخن الإيه؟ يسخن الشيخ هذا. وطبعا لا هذا ولا ذاك فعل الذي ينبغي أن يفعله كل عاقل. الشيخ لو يعرف أن هذا الكلام لو كان يعقل فهم أن هذا الكلام كلام علمي ما له علاقة بالشخصيات أو بالشخوص ولا ينبغي أن يبني عليه شيء. وكم أخ وكم تخالف العلماء، أحمد كان كم خالف أحمد الشافعي وهو شيخه، وانظر كلام أحمد الشافعي يقول رأيت الشمس والهواء للناس هل الناس عنهما غنى؟ فكذلك كان الشافعي. شاف ده بقول لما سأله ابنه عبد الله قال له ده يا ابني عامل زي الهوى، لو الواحد ما تنفسش الشافعي يموت، لو ما شافوش كل يوم وسمع منه واخذ عنه يموت فيها على طول، يبقى كده مات قلبه. ده عامل زي الشمس، لو ما طلعتش الشمس اسبوع ناس تموت، فلا غنى للناس عن علمه. ومع ذلك احمد يخالفه ويؤسس مذهبا على خلاف مذهبه ويخالفه في مسائل كثير ولا يعكر هذا ما بينهما. ومن ما الشافعي نفسه يخالف مالكا شيخا، وهو يقول الشافعي يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم، يقول ده النجم بتاع الحديث يعني كان يراه أعلم أهل زمان. ومع ذلك لما يأتي مصر يجد الناس منشغلة بفقه الإمام مالك ويقدمونه على الكتاب والسنة يؤلف خطأ مالك، يقول لهم لا أبا أنتوا كده زودتوها، مالك له أخطاء مش معصوم، ويبدأ يصنف في أخطائه حتى يكاد العامة أن يقتلوه وينقلب عليه بعض الخاصة كمان من باب التعصب للإمام مالك. والشافعي كان يحب مالك جدا، أحب من هو الشافعي يحب مالك أكثر من هؤلاء متعصبة 100 مرة. فهذه اللغة كانت معروفة عند العلماء. يونس بن أحد أصحاب الشافعي عبد الأعلى يختلف مرة مع الشافعي ويحتدان في الحوار، كل مسألة علمية وأحيانا مثلا ما يتدعو للحدة، أحيانا المناظر أو الشخص المخالف يعني قد تعتريه حدة أثناء البحث فيقرها بحلم أو لا يقرها. ففي بعض المجالس الشافعي احتد مع يونس وانصرف كلاهما مغضبا، يقول يونس فلم أشعر إلا وشخص يطرق بابي فقلت من؟ فقال الشافعي فخرجت إليه فأخذ بيدي وقال يا يونس أما يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا؟ أما يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا؟ قالوا ما ينفعش نبقى حبايب برضو إحنا مختلفين في الرأي. قال فلم أرى أعقل من الشافعي. يونس بقول ما شفتش راجل في عقل هذا الإنسان، هذا رجل عاقل جدا بارع العقل حكيم، إيش دخل الخلاف العلمي في مسائل الشخصية؟ لا دخل له في ذلك. يقول الإمام الذهبي كان الحسن رجلا تام الشكل مليح الصورة بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين، كان شجاعا كما قلنا من صغره وهو يجاهد في سبيل الله، ولا يقوى على هذا إلا شجاع. وكان حسن الشاكل بهيا، وطبعا هو كانت أمه مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعضهم أن أمه كانت ربما ترسلها أم سلمة في الشيء من شأنها فيبكي الحسن فتحمله أم سلمة وترضعه، فيقال إن الله عز وجل قد أنبت له اللبن في صدرها فشرب لبان النبوة، ولهذا ظهر هذا على محياه وعلى لسانه وعلى قلبه، شخص رضع بلبان النبوة، ولم تكن أم سلمة ترضع يومئذ، لكن هذه كرامة من الله للحسن. انفح هذا الكلام وينقله بعض المؤرخين يعني. فكان فصيحا جدا، وكان إذا أراد أن يبكي الناس أبكاهم، وإذا أراد أن يضحكهم أضحكهم، كان كلامه كلاما جزلا يخرج من القلب فيصل للقلوب بسهولة. ولهذا قال له بعضهم يا أبا الحسن، قال له يا أبا سعيد ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لا يتحركن؟ يقول له أنا بستغرب، بقعد معاك يا أخي بتكلم كلمة كل يقعد يعيط، معنى تبقى كلمة صغيرة ما فيها كبير تزيين، لا تسجع ولا تقعد تعيط لها ساعة ولا تقعد تدعي البكاء ولا شيء، تقول كلمة كده على سريتك يبكي لها الناس جميعا تتفطر قلوبهم لها، وفلان هذا يقعد يعيط ويلطم ويصوت والناس برضو مش عارفة بتقول بالعيط للراجل ده هو ايه الموضوع، ما في حد متفاعل خاص معاه يعني. فقال له الحسن ليست النائحة كالثكلة. قال لا، ما في فرق بين واحد بيتكلم بكلام مفعم بقلبه ولحمه مختلط بلحمه ودمه ومشاعره، وشخص اخر بيمثل جاي بيقول بيأدي دور، جاي يؤدي دورا. النهارده عايزين نعيط الناس شويه، نعيط الناس نقرا لهم ايتين بكاء ونقعد نعيط وليكن ما يكون. واحد تاني هو اصلا بعيط لوحده، هو قلبه يبكي، فقلبه هذا يخرج على محياه فيبكي رغم انفه فيبكي الناس دون ان يدري الناس لماذا يبكون. احيانا من لطيف ما يذكر في هذا البكاء المصطنع ان بعض العلماء كان له جار وكان لا يزال يسمعه طول الليل يبكي، يبدا من بعد العشاء يقعد يقرا ايه من القران الكريم ويكررها ويبكي ينتحب يكاد يقتل نفسه. فالراجل يعني تعجب، قال يا راجل ده كده آية ثقيلة قوي كل يوم يعيط بها من العشاء حتى الفجر. فقرب من البيت وبدأ يتسمع ماذا يقرأ، فإذا به يقرأ قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض كل هو أذى ويعيط. دي تعيط في إيدي يعني، أنا بستغرب في الواحد طبعا في رمضان بيشوف حاجات عجائب في رمضان برضو من هذا الصنف، تلاقي الإمام من دول واقف عايز يصلي وعايز يعيط في العافية يعني. الآن ما فيهاش بكاء الآية دي، ما فيش يعني بيحكي قصة عادية، ما فيهاش لا ذكر نار ولا ذكر لا عذاب ولا جنة ولا حاجة خالص، موضوع بسيط يعني جدا ما يعني يستدر بكاء أحد. والراجل بقى حبكت عايز عيط هنا، فيراها مرة ما حدش عايز عيط روح جايبها تاني وروح مغير اللحن ما فيش حد بعيط برضه، روح هو معيط. فالبعض بقى يعيط يعني تضامنا مع الشيخ، الشيخ بعيط في حاجة مهمة كده حصلت فيعيطوا على إثر الشيخ. طبعا هذه مهزلة، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل، ما ينبغي مثل هذا، بل ينبغي الأمر يترك هكذا للسجية، إذا غلبه البكاء بكى، وهذه رقة. ولو قدر أنه يمسك نفسه ويفعل، لو الشخص الذي يقرأ هذا ويؤم الناس غلبته عينه واستطاع أن يتحكم في نفسه فليفعل، ما استطاع يخشى على نفسه يخاف ويسأل نفسه وهل يبكي بمثل هذه الآية في البيت. الشيخ اللي بيقف طول وانا عيط طول الصلاة دوت، لما يقوم الليل لو كان بيقوم الليل أصلا، لما بيقوم الليل بعد كده في غير رمضان أو بيكمل في البيت لوحده، هل إذا قرأ هذه الآيات يبكي ولا هو بس الأضواء الكاشفة والمنظر يعني بحيث الناس يعني تقليدا لهذا أو لذاك بحيث عايش نفسه في جو من الأجواء الهادئة؟ هذه مسائل دقيقة ينبغي أن يراعيها الناس. وكما قلنا لا مانع أن الشخص يبكي، بالعكس يعني القرآن يبكى له ويبكى به، ونفسه كان يسمع لصدره مثل أزيز المرجل وهو يقرأ، كان يسمع كأن البتاع دوت المرجل هذا الوعاء الذي فيه كان يعني يغلي من بكاء صلى الله عليه وسلم وتأثره بكتاب الله عز وجل. وكان أبو بكر رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن بكى، بس كان هذا سجية. كانش افتعال. البعض بيبالغ جدا فممكن يقعد يقرأ في الآية 10 ساعات ويقعد عيص فيها، هو في الواقع هو أصلا لا يعمل بها ولا يبكي بها إذا قرأها وحده ولا شيء من ذلك. فليتقي الله هؤلاء. ولهذا كان السلف أحوط الناس في ذلك، كان القارئ منهم إذا قرأ يكاد يكون على الجادة، وبعضهم يعني إذا قرأ وبكى يعني كأنه يصيب بزكام. كان بعضهم إذا أدركته رقة وقرأ شيئا فيريد أن يبكي كان يعني يقول ما أقبحه ذلك الزكام، ويقعد يحاول يغطي. كانوا يخفون سيئات حسناتهم كما نخفي سيئاتنا، لكن الآن صرنا في وقت فرض فيه الحابل بالنابل وأصبحنا صراحة في حال يحتاج إلى شيء من التصفية والتنقية وضبط الأمور حتى لا تصير المسألة بعد ذلك مجرد مظاهر وعادات وخلاص، وبالله تستدفع البلايا. فالحسن كان فصيحا مليح الشكل، وكما قلنا لعل هذا بسبب هذه الرضاعات المباركة من لبان النبوة. كان إذا أراد أن يبكي الناس أبكاهم، لسانه فصيح جدا مؤثر جدا في القلوب، لن يخرج ينبع من قلبه، يسقيه قلب مخلص، ليس مجرد كلمات يحفظها ويروح يجلس يحفظها أصول الإسلام هذه فيفرغها على الناس وهكذا، فلا تصل إلا إلى أذانهم ثم تسقط على حراف الأذان، لن يكن كذلك. وكان مليح الصورة بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين. كان العوام بن حوشب يقول: ما أشبه الحسن إلا بنبي. شكله كشكل الأنبياء، يتشبه بالأنبياء يعني في سمته وهديه ودله ورزانته وحكمته وفصاحته وحسن مطلعه، وهذه صفات من صفات الكمال تتوفر عادة في الأنبياء، فكأنه كان قريبا من ذلك يعني. وكما قلنا لما لا، وقد رضع لبان النبوة لو ثبت ذلك له. يقول أبو بردة: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن. يقول أبو قتادة أيضا: إلزموا هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر من يعني الحسن. هو ما أدركش عمر، هو يعني ولد في عهد عمر وكان صغيرا يومئذ ما سمع من عمر أصلا شيئا، لا يعقل عنه كبير أمر يعني لو كان عاقل عنه أصلا شيئا، لكن كان قريب السمت منه، يشبه رأيه رأي عمر. رأي عمر معروف رأيه رأي عال جدا، عمر محدث هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: من يكن في هذه الأمة محدثون فعمر. لو كان فيها ناس ملهمون يعني وافق قولهم الحق إذا اجتهدوا كانت شهادهم في القدح المعلى وأصاب رأس الأمر، فكان عمر من هذا الصنف. ولهذا وافق ربه في مسائل كثيرة، يتكلم بالكلام اجتهادا فينزل القرآن على قول عمر في أكثر من مسألة يعني، من أشهرها مسألة المقام إبراهيم وحجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمور كثيرة أخرى يعني معروف. فكان الحسن أشبه الناس رأيا بعمر. وكان أنس بن مالك يقول: سألوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. وهذه شهادة عظيمة جدا، لما أنس بن مالك هذا الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يأتي شخص يسأله يقول: اسأل الحسن البصري. الحسن هذا من تلاميذ أنس وتابعي من أواسط التابعين مثلا، وأنس من الصحابة الأفاضل، فما يأتي أحد يقول سألوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. وده حصل، بعض التابعين فعلا اعتنى ببعض مسائل الشريعة حتى كان الصحابة يدلون الناس عليه. يعني ابن عمر كان إذا رأى بعض التابعين الشعبي، كان إذا رأى الشعبي يحدث بالمغازي يقول: سألوا هذا الغلام عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إنه لا يحدث عنها كأنه شهدها، وقد شهدناها وما نعرف نحدث عنها كحديثه. يقول لهم: اسألوا الشعب. ده ما شافش حاجة الشعبي ده ما حضرش حاجة خالص، ده جاي بعد كده، ده تابعي. يقول: لا والله ده بيتكلم وبيحكي الغزوات كأنه كان معانا، لأنه وعى ودرس وفهم وتتبع وأغرم وأولع بالأمر فصرف بعظمه ولحمه. والنفس يقول هذا في حديث الذي في الصحيح حديث معاوية، فرب حامل علم إلى من هو أعلم منه، رب حامل علم إلى من هو أعلم منه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس الحسن البصري 3 حجج ما يسأله عن المسألة هيبة له. أيوب يقول كان ربما بعض الطلبة بعض الناس يجلس الحسن يجي يقعد قصاده كده في الحلقة ولا يحضر مجالسه 3 سنين لا يجرؤ أن يسأله عن مسألة، يخاف يسأله، وهذه هيبة. هذه هيبة وضعها الله تعالى على أحبابه وعلى أوليائه، والحسن إن شاء الله منهم. يقول: فكان يأتي رجل فارس ثلاثة حجج لا يسأله عن مسألة هيبة له، وهكذا كان يقع لعمر، ولهذا الحسن فعلا صدق عندما قالوا كان أشبه الناس بعمر. ابن عباس كما في الصحيح يقول: مكست حولين. ابن عباس، وابن عباس مقرب جدا من عمر، وعمر يحبه حبا جما ويقدمه على ناس كثيرين، ويقول: لو أدرك هذا أسناننا ما عاشره منا أحد. عمر كان يقدم ابن عباس ويجلسه مع شيوخ بدر، فكان بعضهم ربما يضج من ذلك ويقول: ما لك تأتي بهذا؟ إيش معنى ابن عباس يعني؟ وفي أبنائنا من هو أسن منه، عيالنا مثله أكبر منه سنا، ليش ابن عباس يجلس معنا يعني؟ فكان عمر يثني عليه كثيرا ويقول: هذا لو أدرك ما أدركنا، ده لو عش، لو كان جاء بدر شوي وكان من كبار الصحابة يعني، ما عاشره منا أحد، أو ما عاشره منا أحد، كانش حد منا يجيب عشره، ما كانش حد منا يعرف يعاشره يقعد قصاده يعني. وكان يسأله عن مسألة فيقولون فيها ما شاء، ثم يقول ابن عباس القول فيقول عمر: والله ما أعلم عنها إلا ما قاله هذا الغلام، أنا مع ابن عباس. ومع ذلك، مع هذا القرب واللطف من عمر لابن عباس والمقاربة الشديدة هذه بينهما، ابن عباس يقول كما في الصحيح يقول: مكثت حولين، أريد أن أسأل عمر سؤالا وأنا أهابه، خايف أسأله مع سنتين ملازم لي أو قريب جدا منه، ويهاب أن يسأله مسألة واحدة. يقول: حتى خرج في الموسم، فخرجت خلفه، ذهب يتوضأ، فذهبت خلفه بإداوة فيها ماء وانتظرته، فلما قضى حاجته صببت عليه، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، مضى لي حول أو أكثر، وأنا أريد أن أسألك عن شأن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الآية. فقال له عمر: على الخبير سقطت، يعني سقطت على أعلم الناس بهذه الآية، نزلت هذه الآية في عائشة وحفصة، وساق عليه الحديث، والحديث طويل يعني مذكور في الصحيح. فابن عباس قعد سنتين خايف يسأل عمر، ولما راح مرة صبّله المية وكلام من ده يعني تجرأ وبدأ يسأله. الحسن كان كذا، كان كعمر، كان ربما يأتيه رجل فيجلس له ثلاث سنين يهاب أن يسأله مسألة. يقول معاذ بن معاذ: قلت للأشعث: لقد لقيت عطاء وعندك مسائل، أفلا سألته؟ قال: ما لقيت أحدا بعد الحسن إلا صغر في عيني. بيقولوا له: أنت يعني، بيقولوا للأشعث: يا أخي أنت كنت عند عطاء ومعك عندك أسئلة وناس تسألك في مسائل، وعندك مسائل عايزة تحرير وعايزة نظر وكذا، ليه ما سألت عطاء؟ فقال: والله ما لقيت أحدا بعد الحسن إلا وصغر في عيني. الحسن كان ضخما وأتعب من بعده، وكان عالما فذا كما قلنا، ورعا صادقا صالحا، والله حسيبه. قال أبو هلال: كنت عند قتادة فجاءه الخبر بموت الحسن، فقلت: لقد كان غمس في العلم غمسة، ده كان مغموس في العلم، يعني كان إيه، كان منقوع علم كما يقولون عندنا العوام. فقال قتادة: بل نبت فيه وتحقبه وتشربه، والله لا يبغضه إلا حروري، إلا خارجي يعني. وقال علي بن زيد: سمعت من المسيب، سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وغيرهم: ما رأيت مثل الحسن، ولو أدرك الصحابة وله مثل أسنانهم ما تقدموا. لو كان حضر أيام الصحابة وكان في سنهم، ابن عباس كده يعني، كان كما كان يقول عمر، ما كانش حد يتقدم، وكان بقى من أوائل الصحابة وكبارهم. طبعا هذا لم يبلغ الحسن هكذا لعبا، ده كلام يا جماعة، هؤلاء الكبار ما كانوش بيجاملوا الناس بتتكلم عن حسن ديت مش زي النهاردة، يروح الواحد يقول: والله احنا بس عايزين نتكلم عن فضيلة الشيخ فلان شوية، فهنا في كلمة حلوة، يقول: والله فضيلة الإمام الشيخ العلامة مش عارف ايه، ويقول كلاما لا يعرف عنه منه شيئا، بس عشان بس ما حد يسأل الشيخ عنه يبقى نفس الكلام فيه، يعني ايه، بيبصوا لبعض، وان بتاع دوت يعني اللي قدم السبت يلقى الحد، فالنهارده اقول كلمه حلوه في فلان عشان بكره لما يسألوه عني يقول فيها كلمه زيها، وهو وفلان الاثنين صفر، اذا ما عندهم شيء من العلم اصلا، ولا الكلام اللي يقال فيهم كله كلام مجاملات ما له معنى ولا له واقع اصلا وليس له اي دليل في احوالهم. ما كانش دولي كده بقى، دولي خالص ما كانش سكتهم الناس دي، كانوا أهل حق كما قلنا، كان أحدهم لو رأى على نفسه شرا لا بينه لقال، يتهم نفسه أول الناس أولا، ثم لا يجامل أحدا في دين الله عز وجل ولا يقول إلا ما يعرف، ولو غضبت عليه ولو غضب عليه أهل الأرض قاطبة ما جاملوا أحدا، ما جاملوا لا الكبار ولا الصغار. فكلام هؤلاء على هؤلاء الأئمة، كلام اللي تكلموا عنهم وقال حسن مثل في حاله كذا ويشبه الصحابة ورأي عمر، دي مش مجاملات، ما كانش تعصب ولا لحسن البصري ولا مجاملة له، ما كانش أهل الدنيا، وبالعكس كان أهل الدنيا منقلبون عليه لأنه كان يجابههم بما يعلم ولا يخاف إلا لومة لائم. قصته الشهيرة جدا مع الحجاج بن يوسف الثقفي ومع غيره، يعني من 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 لطيف ما يحكى أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما بنى ولما دخل واسط بنى له قصرا منيفا في واسط، وجمع الناس ليتفرجوا عليه ينظروا ويبركوا كلام منه. فلما اجتمع الناس ليروا ذلك القصر المشيد انتهزها الحسن البصري فرصة وذهب وقف على حجر عال بجوار القصر، فاجتمع الناس إليه وتركوا القصر، والحسن كان إذا تكلم جذب الناس له، رجل له وضع له القبول في الأرض، فالناس تنصرف له فورا، يسمعون منه أي شيء، يعرفون أن في حياتهم في حياة قلوبهم حياة قلوبهم في سماع هذا الكلام وهذا الوعظ من هذا الرجل الصادق. فلما جلس الحسن ونادى الناس اجتمع له الناس جميعا، فأخذ يقول بكلام بلسان عربي فصيح لا يتلعثم ولا يماري ولا يداري، يقول لقد رأينا ما بنى أخبث الأخبثين، يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي، فرأينا أن فرعون قد شاد لنفسه أعظم ما شاد هذا الخبيث. يقول إيش العمل قصري وبتاعي، فرعون عمل أحسن من العمل الحسن الحجاج ابن يوسف الثقفي، فرعون بنى الأهرامات وبنى وبنى وعمل معابد الضخام وبنى القصور المشيدة وفعل وفعل، الحجاج يطلع فرعون يعني ولا حاجة، ولم ينفعه شيء من ذلك، ودي مش قيمة المرء أنه يبني إيه وبتاعي، مش يقاس الناس بالمباني يعني. من يخبر هذا الرجل أن أهل السماء قد مقتوه وأهل الأرض قد غروه؟ وأخذ يقول كلاما شديدا جدا في الحجاج، والحجاج مش كان نار تحرق، كان سفاحا سفاكا للدماء، قتل كثيرا من الصحابة والتابعين، لم يكن عنده كبير، لا يعظم كبيرا ولا يرعى ذا حرمة أصلا، فقال فيه كلاما ضخما ضجع له الكلام يعني أضجع فيه الكلام. فأخذ بعضهم بثياب الحسن وقال يا أبا سعيد إنه الحجاج، قال له قال له مولانا معلش يعني شوية على نفسك مش قوي كده، احنا فاهمين انت عايز تقول ايه والناس تفهم كلها، بس خف شوي، ده ما بيهزرش انه الحجاج يعني هيجي موتك، الامر ليس يحتمل المزاح. فقال الحسن ويلك لقد اخذ الله الميثاق على اهل العلم لا يبين انه للناس ولا يكتمونه، اذا سكت انا وسكت هذا وذاك من يتكلم، لا بد يقوم احد لله بالحجة ويبين الناس الحق اينما كان واجره على الله وليكن ما يكون، وكل يأخذ حقه وقضاءه وقدره وأجله. وأخذ يقول ما شاء، وجاء الحجاج من سفرته تلك وكان مسافرا يومئذ، فلما جاء الحجاج أبلغه عيونه ما جرى، قالوا لقد جاء الحسن بن أبي الحسن وأخذ يقول كلاما كثيرا وقال فيك وقال، فقال ثكلتكم أمهاتكم ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله؟ قال لهم يا أبو عدب جاي عمال يشتم فيه وانتوا عايزين تفرجوا عليه، كنت حد يقوم خلص عليه وريحنا منه، أيقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيتكلم فينا بما شاء؟ ورباط حذاء الحسن بمئة ألف حجاج، رباط حذاء الحسن البصري بمئة ألف من الحجاج وأشباهه، الحجاج يقول إيه؟ يقول يقوم عبد من عبيد أهل البصرة، لأن الحسن كان من الموالي، أبوه أحد الموالي كان عبدا وأعتق وأمه من الموالي، لكن الحسن أعلى بكثير من 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 هؤلاء أصحاب الأنساب والأحساب، رفعه علمه ورفعه دينه، والناس تقاس بهذا عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما له ميزان آخر، ما قال أغناكم ولا أجملكم ولا أشدكم حسبا أو نسبا أو أكبركم سلطة، ما خاص الله أحدا بهذا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويؤتى بالرجل السمين عند فيوزن عند الله فلا يزن عند الله جناح بعوضة، رجل متعب ده اللي هو كان ابن ناس قوي وكان على كتف الراحة وعمال يربي لحم ده وما بيشتغلش قاعد بيه يعني، فتلاقيه قد كده، فيوزن عند الله تعالى بماله وسلطته فلا يزن عند الله جناح ولا دي اي لازم عند ربنا. فالحجاج بيتكلم بمنطق الجماعة العناصرة هؤلاء الجبابرة، يقول يقوم عبد من عبيد اهل البصرة فيتكلم فينا بما شاء ولا يقوم له أحد فيقطع رأسه، والله لأسقينكم من دمه، أنا هجيبه هنا وأذبحه قدامكم، وكان الحجاج من جبروته وتسلطه كان إذا حلف لا يكفر عن يمينه، ما رجعش في كلامه هيعمل. وبالفعل ذهب بعث بعض شرطته إلى الحسن البصري ليأتي به فيقتله أمام الناس جميعا. فجاء الرجل الحسن وقال الأمير يدعوك، فتأهب الحسن وخرج بقلب ثابت وجنان مطمئن يعلم أن ما كتب له سيراه. وقبل أن يدخل على الحجاج أخذ يتمتم بكلمات، ثم دخل فلما رآه الحجاج قام وانتفض وأخذ يوسع له في المجلس، تعال أبا سعيد، ها هنا أبا سعيد، ها هنا أبا سعيد، حتى أجلسه على كرسي الإمارة. والناس لا يصدقون ما يرون، جماعة اللي جلسوا سمعوا الزعيم من شوية وأنا هموته وأشرب من دمه وعبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما شاء، يقتلوا على الباب. فالراجل أخذ يرفع ويقدمه، قلت تعال أبا سعيد، ليس هنا، لا لا لا، ها هنا ها هنا، حتى جلسوا على أكبر كرسي عنده، كرسي الإمارة، وجلس بجواره. وقال ما تقول أبا سعيد في كذا، أخذ يسأله عن بعض مسائل الدين، ما رأيك في كذا؟ فيقول الحسن البصري بلسان ثابت وقلب أثبت منه، يقول حدثنا فلان عن فلان قال وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويحدث ويفتيه ولا يتحرك، من عارف أنه جاي يموت، لكن هذا في شيء خالص، ما تكلم إلا لله ولا يخاف من هؤلاء، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. ثم دعا بغالية بطيب يعني، وأخذ يطيب له لحيته بيده، قال الطيب يا غلام، وأخذ يأخذ الطيب بيديه الحجاج ويطيب لحية الحسن. ثم قال له يا أبا سعيد أنت اليوم سيد المسلمين، أنت النهاردة شيخ الإسلام، تؤمرنا أي طلب أي خدمة، قال له شكرا مش عايزين منك حاجة. فصرفه بنفسه إلى الباب ومشى الحسن، وبعث ما بعد ما مشي كده بشوية نادى عليه المنادي، فالحسن قال بس فكان نايم وفاء دلوقتي الآن يقتلني، فإذ به قد بعث له بصرة فيها مال، قال شغلنا عن أن أعطيك جائزتك فخذ جائزتك. ففرق الحسن في من حوله من الناس ولم يأخذ منها شيئا، وتابعه الذي جاءه وقال له ويلك أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج لغير هذا، إنما جاء بك ليقتلك، والآن رجل تغير حاله، رجل مجهز النطع والسيف ووعد أنه يذبحك في خمس دقائق وهيقطعك، فإذ به يفعل بك كيت وكيت وكيت فيما رأينا، ما هذاك أسحرت له؟ فقد سمعتك تقول كلاما وأنت على بابه، فبالله قل لي ما كنت تقول، إيش اللي غير حاله بهذه الصورة؟ فقال الحسن ما قلت شيئا إلا أني قلت يا ولي نعمتي، أخذ يستجير بالله الذي هو أقوى من هذا وغيره، قال يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمة الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلتها بردا على إبراهيم. فغير الله قلب الحجاج. فالحسن كان معتصما بالله عز وجل، كان له عمل كما قلت، ما وصلوا هذه المراتب هكذا جزافا. يقول يونس بن عبيد تلميذ الحسن يقول أما أنا فإني لم أرى أحدا أقرب قولا من فعل من الحسن. الراجل ده كان قوله زي فعله، ما فيش تناقض، ما في تفاوت، النهاردة القول في سكة والفعل في سكة أخرى، كلام جميل ونحسن الكلام جدا، لكن عند التنفيذ قل من يفعل، قل من يفعل، لما تعملش ليه عمل شيء يخلق والله ظروف، أصل في التصل والحكاية والرواية وحال وظروف وما. شكرا خلاص وصلت كده الشيخ وصل، وللأسف بنا جميعا بنصل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ربيع بن أنس يقول اختلفت إلى الحسن 10 سنين، يعني كنت أذهب إليه كل يوم أروح رايح جاي من عنده، اختلف إليه رايح جاي يعني، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك، كل يوم بيقول حاجة جديدة، مش هم الكلمتين بيقولهم كل يوم خلاص زهقنا حفظنا غير بقى، لا هو كل يوم هو مين لا تحفظوهم حفظناهم برضه نقولهم تاني. طبعا يعني كل حالة ولها كل حالة لبسوها، أحيانا يكون في حاجات تتكرر كثير عشان تثبت القواعد والأصول، ينبغي أن تعاد كثيرا حتى تثبت وترسخ ما تكرر، وأحيانا الكلام بقى نفسه ما ينفعش تعاد كثير كله، يعني ما ينفعش أنا أعيد الكلام ده كله زي ما هو كده بكرة وبعد نفس الكلام اللي قلته النهاردة لحد يقوله أقوله تاني، لكن لما نوع في العرض مرة وآتي بمرة بأسلوب آخر ويكون الكلام نفسه يحتمل التكرار، يكون حاجة تحتاج إن هي تقرر عند الناس فتكرر فهذا حسن، لكن التكرار اللي هو بيدعو له يدعو للملل التكرار من غير حاجة، إن هو مش حافظ غير دولي بس وخلص اللي عنده فبقوله تاني لضعفه ليس لحاجة الناس إلى التكرار، لأنه هو محتاج يكرر، لا إذا كنت تكرر لحاجة الناس للتكرار فحسن، كرر 100,000 مرة ما في مشكلة، الناس محتاجة التكرار. لكن لو تكرر لأنك أنت محتاج تكرر، فمش عندك جديد، مش فاضي، مش عارف حاجة جديدة، فلا، هذا الذي ما ينبغي. فالربيع بن أنس يقول: ذهبت للحسن أختلف إليه 10 سنين أو ما شاء الله أكثر من كده كمان، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع منه قبل هذا. كل يوم كلام جديد، مش بألف يعني، لا، كلام جديد يعني فيه علم نستفيده جديدا يعني. يقول الحسن، يقول يونس أيضا عن الحسن أنه كان من رؤوس العلماء في الفتن والدماء والفروج. كان العلماء ساعتها، كان صحيح كان عندهم مشاركة في كل شيء، وكانوا علماء بكل صنوف العلم. يعني حسن ده بيتكلم في التفسير، هتلاقي ليه في التفسير كلام، وتلاقي منقول عن روايات في التفسير، في الحديث هتلاقي له روايات، في الفقه هتلاقي ليه فتاوى وأقوال، في كل صنف من صنوف العلم، في القراءات، أحد أصحاب القراءات الأربعة الشواذ، وشاذ يعني مش الحسن يعني ألفها من دماغه أو كان بيخترعها من دماغه، لا، القراءة الشاذة، كما عرفها ابن الجزري في الطيبة، قال: فكل ما يعرف القراءة الصحيحة والشاذة، فيقول: فكل ما وفق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. يقول أن أي قراءة حتى تكون قراءة صحيحة متواترة لها ثلاثة أركان: فكل ما وفق وجه نحوي، تكون موافقة لأحد وجوه النحو المنقول عن العرب، تكون موافقة لكلام العرب، القرآن نزل بلسان عربي مبين، لما كانوا بيجمعوا المصحف قالوا لزيد: فإذا اختلتم فاكتبوه بلسان زيد فإنه قرشي، والقرآن أنزل على لغة قريش. فكل موافقة وجه نحوي، يكون القراءة موافقة لوجه من وجوه اللغة الصحيحة، وصح وكان للرسم احتمالا يحوي، ورسم الرسم العثماني يحتمله زي تبين وتثبت، لو احنا شلنا النقاط هذه الرسم يحتمل القراءتين، هذه السنون دي اللي هي النبرات تحتمل تبقى به ونون، بس فرق النقطة، لو حطيتها فوق تبقى نون، تحت تبقى به، فكلمة تبينوا شيل النقط اللي فوق اللي تحت، تبينوا هتلاقيها بالضبط الفه، وهتلاقي بعدها دي سنة 2 3 خلاص، ثم 3 سنون ولا حاجة، هتحط فوق نون تبقى فتبين، حطها تحت به في الآخر تبقى فتثبت، وهكذا. فالرسم يحتمل هذه وتلك، الرسم يحتمل العبارتين، لو غيرنا بس الحروف النقاط الرسم يشيل دي ودي تمشي يعني. فده تاني شرط من شروط القراءة الصحيحة. تاني الشرط: وصح إسناده، يكون صح إسناده بالطريقة المعروفة عن أهل العلم بالقرآن بالتواتر. لو اختل أحد هذه الشروط الثلاثة في أي قراءة تكون قراءة شاذة. ومن هنا كانت قراءة الحسن البصري والأعمش وابن محيصن والشنبوزي واليزيدي والنزدي كلها قراءة شاذة، مش لأنها غلط منهم أو هم اخترعوها أو ألفوها أو دسوها، حاشا لله وعياذا بالله من ذلك، ولكن لأنها اختل فيها ركن من هذه الأركان التي عرفها العلماء وصلحوها لصحة القراءة فقط. فتلاقي في قراءات شغال، في النحو شغال، في الفقه شغال، في الحديث، في التفسير، العلم كله قطعة واحدة، كله مرتبط بعضه ببعض يعني، لكن بعضهم يغلب عليه الفقه في شيء معين، تلاقيه يعني من أقوى الناس في هذه المسألة يعني. بعض أهل المدينة مثلا أو أهل مكة، بالذات أهل مكة، تراهم أعلم الناس بالمناسك، أعلم الناس بالمناسك يعني إيه؟ يعني مسائل الحج والعمرة وما شابه ذلك، هم من أقوى الناس في هذه الأبواب، لأنهم دائما في هذا الأمر، الناس أسألهم بالليل والنهار، ويعني لا يكاد يمر موسم إلا ويأتي فيه ناس يسألون عن كل مسائل العمرة والحج، فهم كثير المراجعة لهذه المسائل والنقل لها عن شيوخهم وهكذا وهكذا، فتجد المسائل عندهم منضبطة، شغالين هذا الباب شغال عندنا قوي، فتلاقي متقن فيه جدا. لكن مثلا واحد من الأندلس وسألته في الحج ممكن يغلط، ابن حزم رحمه الله تعالى ما حجش لبعد الشقة، كان الأندلس فين بقى والمكة فين، وما كان ساعتها في طيارات ولا حاجة، والأمة تيسرش للحج على أي حال. فابن حزم لما تكلم في مسائل الحج جاء بأغلاط شنيعة، لأنه بتكلم كلام ما شافوش، وتصور المسائل غير التصديق بها، غير وجودها يعني، وغير رؤيتها، على حد قول الشاعر: يا ابن الكرام ألا تأتي فتسمع ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، ليس الخبر كالمعاينة، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الخبر كالمعاينة. بعض العلماء كما قلنا لشيء ما يغلب عليه صنف من صنوف العلم يكون له فيه يعني قصب السبق. فكان الحسن البصري كان من أعلم الناس، من رؤوس العلماء في الفتن، مسائل الفتن هذه من أصعب، تحليلها صعب على الرجل، لكن حسن إنه عاصر هذه الفتن جميعها وأدرك كثيرا جدا منها وكان قريبا من رؤوسها وأعلامها وفقهائها، فكان من أعلى الناس نظرا بهذا. يفتى في مثال فيفتي بالكلام الفصل. وفي مسائل صحيح يعني البعض يخطئ فيتصدر لها، بعض المسائل الدقيقة جدا العالية تحتاج إلى عقل متقن في هذه المسائل، بعض الناس للأسف لا تجرأ يفتي في كل شيء، ده خطأ. يعني ينبغي أن أنا أفتي فيما أعلم، لكن هناك بعض المسائل تكون يعني أشبه تكون بمسائل المجمعية أو مسائل تحتاج إلى اجتهاد ضخم وإلى أدوات أقوى من ذلك، فتكلم فيها الجميع حتى صغار الطلبة يفتون في مسائل في سفك الدماء. وأنا يعني أذكر هذا ما يذكر لشيخنا العلامة الشيخ الحويني، أسأل الله أن يرده بسلامة وبخير سالما غانما آمنا ومتعنا بطول بقائه. حضرت مرة معه وقد جاءه بعض الإخوة من العراق يسألونه عن بعض مسائل الدماء القتل، يعني يا شيخ احنا احيانا نحتاج الى كذا وكذا، مسائل تتعلق بالدماء. وهناك الوضع كان ساعتها كان كذا سنة، كان وضع فتن ضخمة كما هو الآن، ونسأل الله أن يرفع ذلك عن العراق وأهل جميعا وأن يؤمنهم ويدفع عنهم كيد الروافض الأخباث والصليبيين الأنجاس. فلم يفتهم الشيخ في شيء قط، أخذوا يسألونه أسئلة كثيرة ويأتون به هكذا وهكذا، والشيخ يقول لهم أنا لا أفتي في الدماء، أنا لا أفتي في الدماء، سألوا في هذا علماءكم هم أعلم الناس الآن عندكم، أنا لا أدري الوضع، أنا بسمع منك أنت فقط، أنا أسمع منك وقد تكون نقلت لي خطأ، تبغي تستأثرني بكلام ما فأفتيك على قدرك، تقول الله أفتاني الشيخ الحويني وتروح تموت لك واحد بعد الفتر فأخذ أنا ذنبه أو يكون على الأقل محسوب علي. فالشيخ امتنع تماما يومئذ، وهذا يحسب له جدا، ولم يفتهم بكلمة، قال أنا لا أفتيكم في شيء من هذا قط، وسألوا علماءكم من يدرك الأمر ويعرف الفتنة عن على وجهها ويعرف ضروبها ومداخلها ومخارجها، وأما أنا فأمهلوني ولا كلام لي في هذا. وامتنع أن يفتيهم بكلمة في مسائل الدماء تلك. وهذا إن دل فيدل على علو علمه حفظه الله تعالى وعلى تمام ورعه، نسأل الله أن يحفظه وأن يكون خيرا مما نقول. فكل واحد ينبغي أن هو يعرف يعني متى يقف متى يتكلم ومتى يسكت، لكن الانفعال هكذا بعض الناس يجلس في المجلس فيتفيد الفتاوى، يعني مثلا يجلس 4-5 طلبة العلم ويسأل سائل فهو اللي عايز يجاوب على كله، ياخذ عايز ياكل الجو ولا يدري أنه يأكل قطعة من النار قد تقف في قد تحرقه، يعني بيتسارع للكلام عايز هو يرد مش عايز حد غيره يتكلم. هذا أقرب ما يكون للجهل منه للعلم. كانت تأتي الفتوى للصحابة كلهم يبعدوا عن نفسي يسألون ابن الزبير فيقول سأل ابن عمر، عمر يقول سأل ابن عمرو، نعم يقول سألوا ابن عباس، حتى ترجع لابن الزبير مرة ثانية فيجيب هو، كله بيهرب. المسؤولية الأمر ليس سهلا، هو اللي كويس أنا أتكلم وخلاص. قال مكحول من أفتى الناس في كل ما يسألون فهو مجنون، الذي يفتي في كل ما يسأل قاعد كل عمال يجاوب ما فيش حاجة والله أعلم ما فيش حاجة اسمها تبدعني وراجع لا أعرف الآن أنظر فيها ليس عندي فيها يقين. الذي سر على الفتوى أجراكم على الفتوى أجراكم على النار، فهذه الجرأة غير محمودة، ينبغي على المرء هو يتوقف خاصة في مسائل الضخام، ما يستسل مسائل الأعراض والفروج. جماعة عطت مفتي الطلاق هؤلاء طلقتها وقلت لها أنت طالق، قلت لك مش واخد بالك، يقول له يا شيخ أنا قلت لها أنت طالق أنت كنت متنرفز، بيلقنه يعني يا أخي ما هو ما قالكش هو كان متنرفز ولا حاجة، لكن أنت كنت مش في عقلك، هو في حد عاقل يطلق يا راجل؟ الطلاق النهارده يسوى كيت وكيت وكيت، يبقى يغلط في حسابش خلاص. وقلت لها أنت طالق تاني، قال له أكيد نفس المجلس مش فاكر، لا أكيد نفس المجلس، هي أكيد نفس المجلس. هو هذا مفتي ده ولا إيه بالضبط؟ شغال إيه ده؟ المرء ما عليه ذلك، المفتي هذا يتكلم على ما يعطى إجابته معلومات، يتكلم على الواقع الذي عنده إذا كان خبيرا به، يتكلم على قدر السؤال أو على يعني ما يفيد السائل، وهو لا يتدخل في الفتوى، ما يقول له ما يلقنه شيء، يعني يقول له والله أنت كان قصدك كذا ولا هو يقول أنت قصدك، يعني هو ممكن يقول له أنت كان قصدك إيه يسأله، لكن يقول له أنت كان قصدك كذا وأكيد كانت كذا. وبعض بعضهم طبعا لا يطلق قط، بعضهم كل الناس عنده الدنيا ماشية عادي، يعني طلق مرة واثنين وثلاثة يقول له عيش معها كمل ادفع 50 جنيه في الجامع وعيش. فهؤلاء جراء على الفروج، وهم مفتوا الدماء اللي عمين يكفروا الخلايق، وده كافر ويقتل وهذا يهدر دمه وهذا هذه مسائل ضخام جدا، ينبغي نمتنع الناس عن الفتوى فيها إلا بحق وعلم تترك هذه الآلهة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحديث له بقية طويلة، هناك أسئلة كثيرة، لكن ننبه على حملة أداء الحقوق المالية، وهذه الحملة يعني مساهمة كريمة من القناة تدعو الناس للاعتناء بهذا الباب. هذا الباب باب الحقوق المالية من الأبواب الضخام جدا التي ابتلي بها كثير من الناس للأسف، وبعضهم أصحاب دين ترى يقوم الليل ويعني حلس مسجد لا يغادر المسجد، ثم هو يعني لا يتضرع عن أكل أموال المسلمين قاطبة ولا يرى في ذلك بأسا ويحتج لنفسه بحجج واهية. فمسألة الحقوق المالية هذه مسائل الضخام التي تدل إن دلت على شيء تدل على حسن إسلام المرء وعلى تمام تذممه بدين الله عز وجل. فالمرء ينبغي أن يسعى في فكاك رقبته وأن يكون كلامه موافقا لفعله ما استطاع. ولعل يكون لنا حديث أطول في هذه المسألة في وقت لاحق إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهي ضرك يا بخاري يا نجم أسفاري.